إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نواصل شرح الحديث القدسي الماتع الجامع لخير كثير، وقفنا المرة فاتت عند قول الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسني أكسكم. قلنا بعض يعني الآيات والوقفات عند هذه العبارة، ومنها بيستحضرني قصة حصلت مع الأصمعي. والأصمعي معروف أنه هو يعني من إمام النحو، كان إمام في النحو وإمام في الشعر، وله شهرة معروفة. فبيقول الأصمعي أنه أقبلت ذات يوم من المسجد الجامع بالبصرة، فبينما أنا في بعض سكاكها إذا طلع أعرابي جلف جاف على قعود له متقلد سيفه وبيده قوس، فدنا وسلم وقال لي: ممن الرجل؟ قلت: من بني الأصمع. قال: أنت الأصمعي؟ قلت: نعم. فبيقول الأصمعي أنه سريعا كده، يعني أقول من المعنى جزء جزء من الحديث أو الجزء جزء من الرواية، أنه الأصمعي جاي خارج مرة المسجد وماشي في طرق من الطرق في البصرة بغداد، يعني في العراق البصرة، لقى في طريقه رجل أعرابي جلف. جلف يعني خشن شديد، عارفة الناس اللي بتعيش في البيئة الصحراوية شوية بتبقى أخلاقهم غير أهل المدينة، لأن محدش علمهم إزاي يتكلموا إزاي يتصرفوا. فهو يقول جلف كده يعني جاف كده شديد، قاعد على دابة ليه، جمل أو شيء، ومتقلد سيفه، لابس السيف بتاعه حطه كده في الجنب وفي إيده قوس. لما قرب منه قال له: مين أنت؟ من الرجل؟ من أي كان؟ قال: من بني الأصمع. فاول ما قالوا من بني الاصمع، شهره الاصمعي انا ذكت وطأ يعني منتشره في البلاد. فقال: انت الاصمعي؟ قال الاصمعي: قلت نعم، نعم انا. قال له الاعرابي: ومن اين اقبلت؟ قلت: من موضع يتلى فيه كلام الرحمن. قال: وللرحمن كلام يتلوه الادميون؟ قلت نعم. قال: اتلو شيئا منه. فقلت: انزل من عن قعودك. فنزل وابتدأت بصورة الذاريات، فلما انتهيت إلى قوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، قال: يا أصمعي، هذا كلام الرحمن؟ قلت: أي، والذي بعث محمدا بالحق إنه لكلامه، أنزله على رسول نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: لي حسبك. ثم قام إلى ناقتي فنحرها وقطع جلجها، وقال: أعني على تفريقها. ففرقناها على من أقبل وأدبر. أصمعي بيقول يعني أنه هذا الأعرابي بعد ما تعرف عليه وعرف أنه الأصمعي، قال له: أنت جاي منين؟ الأصمعي ذكي، عرف أنه ما عندوش علم خالص وما عندوش يعني أدنى بصيرة بالدين، فقال له: أنا جيت من مكان بيتلى فيه كلام الرحمن. فالأعرابي تعجب، قال له: والرحمن كلام يتلوه الأدميين؟ قال: نعم. قال له: طب قول لي حاجة كده. قال له: انزل من على قعودك، انزل من على الناقة اللي أنت راكبها، واقعد كده وتأدب عشان أسمعك كلام الرحمن. فلما امتثل الأمر للأعرابي وجلس عشان يسمع منه، الأصمعي برضو ذكي، فعرف إن هو يعني شكله كده قاطع طريق وشكله كده بيلوش بلغتنا، فقرأ عليه كلام جميل من سورة، يعني قرأ عليه سورة الذاريات، إلى أن وصل: وفي السماء رزقكم ما توعدون. أول ما وصل لهذه الآية الأعرابي هزت قلبه، وكل ما كان الإنسان عنده حاسة في اللغة ويعني بصيرة باللغة وعنده علم اللغة، الكلام القرآني أثر فيه طبعا، وإلا القرآن يعني ترك تأثير وما بقاش مؤثر في قلوب المسلمين، محدش عارف لغة عربية، هما طبعا كانت لغة عندهم قوية جدا مهما قلنا يعني. المهم قال: يا أسمعي، هذا كلام الرحمن؟ قلت: إي، والذي بعث محمدا بالحق إنه لكلام، وأنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أقسم له إن هو كلام الله. طبعا انبهر جدا بالكلام، فقال: بس حسبك، خلاص. هو قرأ: وفي السماء رزقكم وتوعدون، علم ان الرزق بيد الله. قام ونحر الجزور اللي معاه، نقل معاها، وقال له: عني على توزيع، ووزعها كل اللي رايح واللي جاي يديله منها. وفي السماء رزقكم وتوعدون، خلاص، وبدا يقول هذه الكلمات. والمهم لما مشي بعد ما وزع الناقه، الاصمعي قعد مع نفسه كده وقال ياه، يعني رجع باللوم على نفسه، قال انا ما انتبهت اللي انتبه ليه الاعرابي، يعني قد كده اثرت فيه هذه الايه، ايه الرزق وانه يعتمد على الرزق. مرت الايام وعدت الايام، قال فلما حججت مع الرشيد دخلت مكه، فبينما انا اطوف بالكعبه اذا هتف بي هاتف بصوت دقيق، فالتفت فاذا انا بالاعرابي نحيلا مصفرا، فسلم علي واخذ بيدي واجلسني من وراء المقام وقال لي اتلو كلام الرحمن اتلو كلام الرحمن، فاخذت في سوره الذاريات، فلما انتهيت الى قوله وفي السماء رزقكم وتوعدون، صاح الاعرابي وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ثم قال وهل غير هذا؟ قلت نعم، يقول الله عز وجل فورب السماء والارض انه لحق مثلما انكم تنطقون. فصاح الاعرابي وقال يا سبحان الله، من ذا الذي اقدم الجليل حتى حلف؟ الم يصدقوه حتى الجاوه الى اليمين؟ قالها ثلاثه ثم مات. طبعا يعني راح الاصمعي يحج مع الرشيد، وكان في زمن هارون الرشيد، هو بيحج معاه سمع صوت من وراه، فاذا بيه بهذا الاعرابي بينادي عليه. فطبعا انا بقى يعني من العباده والطاعه وبتاع، جسمه قل كده وبقى ضعيف، مش بالقوه والجلف بالجلفنه والعجرفه اللي قبله بيها، واحد كده منكسر متواضع نحيف. فقال له عرفه بنفسه، قال له اقرا عليا، فقرا عليه لانه تذكر انه كان سبب في هدايته وذبح الجزور اللي معاه وتوزيعها الايه، فقرا عليه نفس الصوره سوره الذاريات. قال له بس انت وقفت لغايه وفي السماء رزقكم ما توعدون، ما عندكش حاجه تانية؟ فكمل الايات. فتعجب الاعرابي قال يعني صاح صوت عالي جدا، يا سبحان الله، من ذا الذي اغضب الجليل حتى حلف؟ مين اللي اغضب ربنا عشان يحلف يقول وفورب السماء والارض انه لحق مثلما انكم تنطقون؟ ليه كده؟ يعني مين اللي اغضب الملك حتى انه حلف؟ فطبعا يعني حاجه كده سريعه تبين انسان يعني يبقى عنده يقين ان رزقه الله، واللي هيكسنا من العري هو الله، واللي هيرزقنا هو الله ومفيش رزاق تاني. فما يحملش العبد باستبطاء الرزق على انه يناله من حرام، او كما جاء في الحديث، يعني احيانا الانسان يستبطئ الرزق فيبتدي يدور عليه ويبحث من وجوه لا ترضي الله، وياخد المال ولا يستحق اخذ هذا المال من وجوه ومن طرق محرمه، لانه استبطأ الرزق، ويعني عايز فلوس، عايز يعيش زي ما الناس، او بلغه الناس عايزين يعيش زي ما الناس عايشه، طبعا ما فيهوش بركه، ويعني هيحاسب على الحرام في الدنيا، وهيشوف حسب عليه في الاخره، لكن في الدنيا هيشوف مصايب ملهاش حل، من ابتلاءات شتى وامراض ملهاش علاج وكآبه ونكد. عمر المال الحرام ما بيسعد صاحبه ابدا ابدا. فيعني اقرأ له هذه الايات عشان يزيد يقينه على الرزق. طبعا برضو للاعرابي عمله اقدر اقف عند وقفه. هل الانسان اذا كان لا يملك الا دبته، هو كان ساعتها معهوش الا الجمل ونزل ودبح ووزعه على الفقراء، هل ده تصرف صح؟ يعني انا ما عنديش مال خالص غير البيت اللي انا فيه او القرشين اللي انا عايشه بيهم، هل صحيح ان انا اخدهم واصرفهم كلهم واقعد احط ايديا على خدي واقول في السماء رزقكم وفي السماء رزقكم وتوعدون، واستدل بالايه واصرف كل اموالي واقعد كده؟ لا طبعا، لان انا عندي نص قراني، الله تبارك وتعالى يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. يعني أنا عندي نص، ولا أبسط بخيل وأمسك ولا أطلع زكاة ولا صدقة، ولا في نفس الوقت أبسطها كل البسط، أصرف شمال ويمين وأدي الفقراء وأتصدق بكل أموالي أحط إيدي على خدي بعد كده أقوله في السماء رزقكم وتوعدون. طبعا الكلام مش مقصود بيه كده، يعني لابد إن احنا نتوكل على الله ونحسن التوكل على الله، لكن نأخذ بالأسباب. الناس اللي قاعده في حاله من البطاله وقاعدين نايمين الساعه 1 و2 الظهر في بيوتهم ما بيشتغلوش، ولما تكلمي يقول لك اصل ما فيش شغل، انا مستني الوظيفه الحكوميه، انا مستني لما يجي لي التعيين من الحكومه. ده كلام المتوكلين، مش واحد متوكل على الله. انت هتستنى ما يجي لك التعيين من الحكومه؟ طب لو ما جاش تقعد 3 4 5 سنين في البيت، استنى ابوك يصرف عليك، واحيانا الاب يكون ميت فالام تنزل تشتغل وتكد وتتعب وانت راجل شحط طول بعرض مستني لما يجي لك الوظيفه. مين قال كده؟ انزل واعمل اي حاجه في اي حاجه، في اي محل اشتغل، روح عند محل ميكانيكي وخليه يشغلك، روح عند ان شاء الله. واحد مره الشيخ كان بيحكي ان واحد جاب عربيه شاي وقف كده على الكورنيش يعمل شاي ويديه للناس. ولا تستنكف، الانبياء كانوا بيرعوا الغنم، لكن انا ما اسيبش الاسباب واقول اصل ايه وفي السماء رزقكم وتوعدون. ايوه صح، لكن ربنا امرنا بالاخذ بالاسباب. نتوكل على الله ونحسن التوكل على الله ولا نعتمد على الاسباب ولكن لا نترك الاسباب. واحذر من طريقه الجماعه الطرقيه والجماعه اللي تلبسوا فكر الصوفيه اللي هو يلا عمال قاعد كده ونايم يقول لك ايه ربنا يرزقنا، ده كلام باطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو قماصا وتعود بطعنا. طير بتنطلق في الهواء جعانه ما فيش حاجه خالص معدتها فاضيه قماص وترجع بطعنا من رزق الله ربنا يرزقها، بس هي خدت بالاسباب طارت طارت في ملكوت الله وتحركت وانتقلت من شجره لشجره لشجره فرزقها الله. الطير مرزقش وقعد في العشه، خلي بالك يعني خلي بالك من الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم بيحث العباد على الايه؟ انهم يتحركوا ويسعوا للرزق زي ما الطير كده بيطير من العش ويطير في السماء ويقف من شجره لشجره لغايه لما يلاقي رزقه ويرجع تاني للعش بالليل، لكن ما عادش في عشه مكانه وقال انا هيجي لي رزقي. ده الطير اللي هو بلا عقل الله ارشده لتحصيل الرزق والاخذ بالاسباب والطيران في الجو عشان يحصل الرزق، فكيف بالعباد؟ يعني بس عشان يبقى فيه توسط في الامر. طيب التفاوت في الارزاق دي سنه ماضيه لن تتغير. قال تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، في تفضيل ارزاق المخلوق مختلفه، منهم الله ضيق عليه رزقه ومنهم وسع عليه رزقه، ومنهم وسع عليه في رزق النفوس ومنهم من وسع عليه في رزق القلوب ومنهم من وسع عليه في رزق الارواح. يعني ايه كلام العلماء الجميل ده؟ انه في ناس ربنا ضيق عليها في الرزق المادي ما عندوش فلوس كتير، بس اعطاه له رزق عالي في القلوب، في حضور قلب، استدامه فكر، صفاء. واخرين استنى عليهم الغفله ودوام القسوه واللهو والانشغال، وسع على حد رزقه في روحه تلاقي روحه صافيه كده بلغتنا احنا العاميه، متصالح مع نفسه، في صفاء، في محبه لله، في محبه للخلق، عنده صفاء الروح. وفي تاني ناس ربنا ضيق عليهم وخلى هم مشغولين وخلى ارواحهم منشغله باللي زيهم باشكالهم طول اليوم منشغل، ده ضايقه وده زعله وده عمل معاه مشكله ودي ضايقتني ودي اتكلمت عليا ودي عملت كذا فيقعد البني ادم منشغل بالارواح اللي شبهه وبالناس اللي زيه وبالمشاكل وبالدنيا، ضيق عليهم ما ادوش صفاء الروح. خلاص في ناس ربنا اعطاهم رزق واسع في نفسه، نفس صافيه كما قلنا الى اخره. اذا الارزاق بتتفاوت، الارزاق الماديه بتتفاوت، ده غني وده فقير، ده قوي وده ضعيف، ده عنده ذكاء عالي جدا وده ذكاء اقل، ده قلبه حاضر باستدامه الفكر وده قلبه استلت عليه الغفله والشهوه والقسوه، ده نفسه صافيه ومحبه للخلق وراضيه، والتاني نفسه كدره منشغله بالناس وقيل وقال وعملنا وفعلنا. اذا الارزاق متفاوته، الارزاق متفاوته، ومش شرط ان يكون عندك ان الانسان يكون عنده سبب تحصيل الرزق العالي يجي له رزق عالي. يعني ايه؟ انسان ممكن يكون ذكي وخد بالاسباب واتخرج من كليه الطب وراح فتح عياده، كل دي اسباب اهو، ذاكر وخد بالاسباب ونجح ومعاه شهاده عاليه اعلى شهاده وراح فتح عياده، وتلاقي العياده طول اليوم قاعده مفيش بني ادم، او يجي له واحد في الاسبوع او اتنين وممكن يقفل العياده من كتر ما فيش زباين، نسمع كده كتير. والعكس شخص تاني تلاقيه كان ذكائه على قده، يا دوب بالعافيه خد دبلومه ولا اي جامعه عمليه، يعني الجامعات الواقعه اللي ب 50%، وتلاقيه بعد كده اتخرج بالدبلومه اللي معاه ولا الجامعه البسيطه، وسبحان الله ربنا يفتح عليه ابواب الرزق ويسمعه مش عارفه رجل الاعمال مش عارفه مين صاحب الملايين والشركات والعمارات، تيجي تقراي في سيرته وتشوفي ده اتخرج من ايه، تلاقيه متخرج من جامعه من الجامعات البسيطه جدا لا يعني تضاهي كليه الطب ولا تقترب منها. اذا المساله كلها اسباب، والرب هو اللي سبب الاسباب ومسبب الاسباب، خلق السبب والمسبب. افهم الكلام ده ارتاح كتير، خلق السبب وخلق المسبب. هناخد بالاسباب لكن اللي هيسبب الاسباب هو الله، ناخد بالاسباب ونعلم ان مسبب الاسباب هو الله. فمش شرط ان انا يكون عندي الاسباب ان انا احصل على اللي انا عايزاه، لان دي بتقع فيها بعض البنات. بعض البنات تبقى جميله وبنت ناس ومثلا متعلمه كويس قوي وتلاقي حظها في جواز قليل، ما جالهاش حد على المستوى بتاعها المادي او الاجتماعي، او ما جالهاش واحد شهادته زي شهادتها، فتبقى قاعده متكدره ومتضايقه، الله يا ربي ده انا جميله وبنت ناس ومتعلمه احسن تعليم، وتقعد تعد الحاجات اللي ربنا ادها وما جاليش حاجه. والناحيه الثانيه واحده تكون اقل، تعليمها اقل وشكلها اقل وعائلتها اقل وتتزوج واحد احسن منها 100 مره، عشان نقف عند حكمه الحكيم ولا نعترض، ونعلم ان دي ارزاق ربنا رزقها، اللي هو عنده كل المواصفات المفروض يجي لك بحسابك انت، بحسابات الغنيه الجميله المتعلمه حلو، هي بحسابات تانية الفظيع ده يجي لها هي، والتانية اللي على قدها يجي لها واحد على قدها. لا ما تتحسبش كده خالص، لا تحتسب بهذه الطريقه. لأعطين قليل الحيله حتى يتعجب اصحاب الحيل. ممكن واحد ما عندوش حيله خالص وربنا يديله، عشان اصحاب الحيل واصحاب العقول واصحاب الاموال واصحاب الوجهات يتعجبوا، لانه حكيم يعطي من يشاء كيف يشاء ويمنع من يشاء كيف ما شاء. مش احنا نقول لربنا يعمل ايه وما يعملش ايه، صحصحي معايا، لان دي مساله متعلقه بالاعتقاد. ما ينفعش نتعدى حدود الله في التفكير. اياك تفكري او تظني في اللي ظن السوء. طيب سؤال، ايه الحكمه من تفاوت الارزاق؟ طب واحد عادي يقول لي طب ايه الحكمه؟ ده غني وده فقير وده قوي وده ضعيف وده رزقه عالي جدا في الذكاء وده اقل وده رزقه في الاموال كتير وده ما عندوش ولا ولد ولا، يعني ايه الحكمه؟ اول حكمه الابتلاء والاختبار. يبتلى الانسان ويختبر. ها ها ملك قليل والتاني عنده مال كتير، ها هترضى ولا تحسد؟ ها ده عنده قوه وانت ضعيف، هترضى ولا هتعترض؟ ها ده جال وانت ما جالكش، اهو كده الاختبار والامتحان. قال تعالى: فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمه، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانني كلا. دايما الايه دي تبقى نصب عينيك، لان ربنا اكرم انسان وانعمه واداله ووسع عليه الارزاق والاموال والاولاد والوجهات يبقى بيحبه، ولا لما يقدر عليه رزقه يمنعه من الاموال والاولاد ويبقى رزقه ضيق وعياله قليلين وصحته قليله وكل حاجه عنده قليله يبقى بيكرهه. كلا، الحسبه مش كده. الله يا جماعه يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ويضيق على من يحب ومن لا يحب، انما دار المساله كلها كما قال اهل العلم على طاعه الله في الحالتين. لو غني وشكر الله على غناه الحمد لله، والفقير يصبر على فقري الحمد لله، يبقى مدار المساله على تلقي الابتلاء. يبقى المدار كله على تلقي الابتلاء. هل انا طائع لله حال النعمه وطائع لله حال منعها؟ هو ده. يبقى المدار كله على الطاعه. لو كان انسان عنده ربنا اعطاله وكان شاكر لله وشاكر لانعمه وعمل بطاعه الله الحمد لله رب العالمين، منع من الرزق ومنع من المال وابتلى بصنوف الابتلاء وصبر، يبقى الحمد لله رب العالمين، يبقى المدار كله على الطاعه. لان ربنا ممكن يكون بقى يحب عبد ويمنع منه المال. كم من واحد شيخ وطالب علم واخت فاضله وما عندهاش فلوس كتير وممكن يعطيها مال، وكم من طالب علم وكم من شيخ وكم اخت فاضله وعندها اموال برضو كتير، وممكن يضيق على من يحب وعلى من لا يحب، ويضيق على شخص بيحبه ويضيق على شخص لا يحبه، يضيق الارزاق على اهل الصلاح ويضيق الارزاق على الكفار. في كافر فقير مش لاقي ياكل، صح ولا لا؟ وفي ناس من اهل الصلاح عندهم مضيق عليهم برضه مش لاقيين ياكل. يبقى كافر مش لاقي ياكل وصالح ومش لاقي ياكل، وطالب علم وشيخ وعنده اموال كتيره جدا وكافر وعنده اموال كتيره جدا. فهمت المدار على ايه؟ على طاعه الله في كل من الحالتين. بعد اهل العلم يقول ان الله تبارك وتعالى لما يجيب السائلين ليس لكرامه السائل عليه، بل يساله عبده لحاجه فيقضيها له وهو وفيها هلاكه وشقوته، ويكون قضاؤه له من هوانه عليه وسقوطه من عينه. خلي بالك الحته دي، يعني ممكن انسان يقعد يدعي ويلح في الدعاء فالله يعطيه خلاص ويقضي له الحاجه اللي عايزها ويكون في حاجته دي هلاكه. كم من انسان طلب المال وكان في المال هلاكه، كم من انسان قعد يسعى ويجيب اموال وبعدين الاموال دي كانت سبب في ضره وسبب ان هو بعد عن ربنا وسلك طريق المعاصي وجاب لاولاده مش عارفه العربيه وعمل ايه، وفجاه تلاقي ابنه وهو لسه اول امبارح جاي لي قصه ولد شاب ابني يعرفه، يعني صديق لابني او مش صديق يعني ابني يعرفه معرفه قريبه ليه. الولد جامعه امريكيه وركب العربيه بتاعته البي ام الاحدث موديل واتقلبت بيه مات 19 سنه. خلاص؟ ده في ثانيه كده؟ في ثانيه كده، هو كده. فممكن يكون المال سبب شقاء الانسان، فيقعد يطلب المال ربنا يديله المال، ويكون في شقاء، يكون سبب انه يبعد عن الدنيا ويبعد عن الطاعه، واولاده يطلعوا عاصيين والدنيا تخرب عنده، فما ادالوش عشان كرامه ابدا، ده هو سقط من عينه هين عليه، عايز خد هو الكريم، انت سالت وانا اديتك. فيكون منعه والعكس بقى، وممكن يمنع لكرامه ولمحبه ويمنعه صيانه ليه وحفظ، مش بخل من الله عشان تبارك وتعالى. فممكن تقعدي تدعي وتلحي في الدعاء والله يمنعك، لانه الكريم الرحيم منعك حمايه وصيانه، منعك حمايه وصيانه وحفظ لا بخل. افهمي الكلام ده. فالله يفعل بعباده اللي بيحبوهم واللي لهم كرامه واللي يريد كرامه ويريد لهم يعني الخير ولهم قدر عنده، يعاملهم باللطف ومعامله فيها لطف. فاحيانا لو الشخص ده الطائع ده جاهل، ما هو في ناس يعني ايه اقول ايه، تلاقيه طائع لله ويصلي ويروح الصلاه الخمسه في المسجد ومش عارفه بيعمل ايه وخير وبتاع، بس ما عندوش علم، جاهل. فيجي يدعي ربنا كتير جدا في موقف هو حصل له ضيق مادي او ضيق في اي شيء، او ابتلاء في صحه، ابتلاء في ولد، فيدعي كتير وربنا لا يستجاب. هو ما عندوش علم، فيظن بجهله ان ربنا ما بيحبوش وان ربنا ما بيكرموش. في نفس التوقيت هو عمال يدعي ويلح، يلاقي واحد تاني من العصاة ربنا اداله واستجاب لدعائه، وهو الطائع اللي دخل على المسجد خارج طالع الصلاه الخمسه في المسجد وبيحج وبيعتمر واهله ملتزمين ومحافظ يعني على كل امر الدين، لا يستجاب له. واحد تاني عاصي بيستجاب له. لو ما عندوش علم هيتفتن. هنا بقى يجي فهمه العلم ليه؟ هيقول لك الله بقى العاصي اللي عمال في في في, في ماشي كده في 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 غضب الله ورايح في سخط الله وراجع في سخط الله، ربنا اعطاله واستجاب وجوز له ولاده وقر عينه بينهم. وتشوفي كده فعلا يدعي يديله فلوس وبعدين ولاد وبعدين العيال تتجوز وتخلف، وهو اللي طائع لا مال ولا عيال مستقيمه ولا كرمه في اولاده ولا حاجه خالص. لو ما عندوش علم هيتفتن على طول، لان هيقول له ادى ده وهو عاصي ده ومنعني انا وانا الطائع، طب بلاها بقى. وفعلا في ناس كتير انا اعرفهم رجعوا، واللي قلعت واللي رجع عن طريق الحق لما ابتلي بصنوف الابتلاء ما تحملش. تصور ان ده ان ربنا يعني ما ظن السوء بالله، ده ظن السوء. واياكي كما قال العلماء وحشو القلب، حشو القلب، القلب يكون محشو بامور عظيمه عظيمه جدا والانسان قد لا يعلم، والمعصوم من عصم الله، يكون محشو بنوع من انواع اللي هو يعني عدم الثقه في افعال الله، وعتاب كده في الباطن على الاقدار. الواحد ينظر كده اقدار مرض، في تعب، في عيال مقرفه، في زوج متعب، في ضيق مادي، الدنيا كده مقفله من كل ناحيه. فانت لو ما كانش عندك بصيره وعلم ممكن تتفتني، لان عندك عن الجانب الثاني اصحاب المعاصي منعمين بصنوف النعم. فخلي بالك واياكي من حشو القلب، القلب يكون محشو بسوء ظن بالله وعتاب على الاقدار، وبس انت في الظاهر ايه مسلمه مصليه رايحه جايه من المجالس، لكن انت من جواكي لسه النفس ما استقامتش، ولسه القلب ما ترباش، ولسه الانسان عايز يزداد علم ويثقل بالعلم عشان لا يعتب على اقدار الله ابدا ولا يعتب على اقدار الله، لانه كل القدر من عند الله وكل ما اراد الله بنا خير لو كانوا يفقهون. السبب الثاني في الابتلاء انه يتخذ بعضنا بعضا سخريه، حكمه. قال تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. يبقى الحكمة، الحكمة أنه يبقى في طبقات في المجتمع، في طبقات بين الناس. ليه؟ عشان لو تساوت المعايش ولو تساوت الأرزاق تعطلت المعايش، ومش ممكن هنلاقي حد يخدم التاني. لكن أراد الله يبقى فقير وغني وقوي وضعيف وذكي وأقل. ليه؟ عشان ده يخدم ده وده يعين ده وده يؤدي خدمة ده. ولو كلنا تساوينا في الأرزاق وفي المعاشات والله ما هتلاقي حد يكنس لك الشارع. لو كلنا بين أذكياء وأذكياء وأطباء والله ما هتلاقي حد يعمل حسابات ولا حد يبقى فيه محامي ولا، وهكذا. يبقى جعلنا متفاوتين عشان تمشي الدنيا، وعشان يبقى فيه العامل وفي الخادم وفي المحامي وفي الدكتور وفي عالم الذره وفي رئيس الجمهوريه وفي الوزير. لو كلنا تساوينا في العقول وفي الارزاق ما حدش كان يخدم حد يخدم احد. حكمه بالغه لله الحكيم. الحاجه اللي بعد كده ايضا اللي هي لطف الله، لطف من الله بعباده. تفاوت الأرزاق فيها لطف من الله بعباده. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يبقى من لطف الله نقيد لعباده سبب يعوق بينه، يعوقه ويحول بينه وبين المعاصي. تصوري؟ يا والله. يعني من لطف الله، من لطف الله بالعبد انه يقيد لعبده ده سبب يعوق ويحول بينه وبين المعاصي. يعني عبد كان هيعصي الله فربنا يمنعه من المعاصي. طب ازاي الكلام ده؟ يعلم ان الله ان الدنيا والمال والرياسه والجاه ممكن يفتنه زي ما قلنا في من شويه، وممكن يتنافس على الدنيا. هو طبيعته كده، يحب العلو ويحب يتنافس على الدنيا، فيعلم منه كده. لكن في خير، الله يعلم برضه اللي في قلبه في خير، فعشان يحميه من شر نفسه ومن الغفله ومن التنافس عن الدنيا، يقوم يحرمه من المال ومن الرياسه عشان ما يدخلش في منافسه في الدنيا، وما تحملوش الاموال على ترك الطاعه ودخول في الغفله، فيمنعه ويصرف عنه المعاصي بانه يقدر عليه رزقه. الله، يرزق من يشاء بحسب اقتضاء الحكمه ولطف اللطيف القوي العزيز، ان هو يرطف بيه فيرزقه ايه؟ بحساب، ويمنع عنه الرياسه، يمنع عنه الدنيا حتى لا ينغمس في المعاصي ويغفل ويقع في الغفله فيضيع اخرته. لطيف ولا مش لطيف؟ لطيف. ده من لطف الله بعباده. سبحان الله. يقدر عليهم احيانا الدنيا عشان ما يسكنوش اليها، وعشان ينشغلوا بالنعيم المقيم في دار يعني اللي مش هيخرجوا منها ابدا. لطيف. قال بعض السلف: اذا رايت الله يتابع عليك نعمه وانت مقيم على معاصيه فاحذره، فانما هو استدراج منه يستدرجك به. وقال تعالى: ولا تمدن عينيك الى متعنا، الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. اوعى تمد عينك يعني نقول ايه، نظره اعجاب. ما تبصش لمتع الدنيا بنظره الاعجاب. الله، ما تمتعش عينك قوي، تبص قوي كده معجب بالبيت ده ومعجب بالفيلا دي ومعجب بالعربيه دي. ما تكررش النظر مستحسن احوال الدنيا المتمتعين بيها، سواء من اكل او شرب او لذه او لبس او بيوت. ما تبصش بصت معجب قوي. ايه، تعدي على بيت عماره جميله قوي كده، تبص كده الله لو ليه شقه هنا، اعدي فيلا كده وفي حمام سباحه، يا سلام يا الناس المتمتعه، يا ريت يبقى عندي فيلا زي دي، ده انا كنت بقى اقعد انا والعيال وننزل في الميه في الحر ده، وبعد كده نطلع من الميه نقعد في الجنينه نجيب الاكل وناكل ونضحك ونهقها. اياكي اياكي تنظري هذه النظره، اياكي تنظري نظره المستحسن اللي نفسك يبقى عندك حاجه زي كده. ابدا ابدا اياكي، لان ما تعرفيش لو جات لك الحاجات دي هتبقي في نعيم ولا لا. ممكن تبقى عندك وما تقرب لهاش، ولا تحط رجلك في الميه، ولا تقعدي في الجنينه، ولا تستمتعي انت ولادك. بس هو الشيطان بيقول لك كده، بكره ما يبقى عندك بيت زي ده هتضحكي وهتبسطي وهتغيري وهتنزلي في الميه وتطلعي من الميه تضحكي وتهزري. وكم من انسان عنده الفيلا وعنده حمام السباحه وعنده الجنينه وما يعرفش عنها حاجه. احذري، اياك تنظري نظره المتمتعين بها المستحسنين الدنيا. لا، لان الله تبارك وتعالى قال الكلام ده النبي، واحنا اولى اولى ان احنا لا ننظر هذه النظره ابدا. لا تبتهجي وتفرحي بالدنيا فرحة المغترين اللي أبصارهم يعني وعينيهم ونظرتهم قاصرة، معرض عن الآخرة، نظره قاصر ما بيبصش إلا تحت رجله. ما تبقيش زيهم أبدا. أنت واحدة مؤمنة سمعتي وعرفتي وحضرتي وقرأتي عن الله وعن رسول الله. لا، عشاق الدنيا هم بس اللي بينبهروا بالعربيات وبالقصور وبالمتع، ومتصورين ان في هذه الاشياء المتاع عشاء الدنيا اللي هتقتلهم الدنيا واللي قتلتهم الدنيا هيندموا ندم شديد لما يخرجوا منها. فما تتلبسيش بفكرهم ولا تبقي زيهم، وملكيش دعوه خالص خالص، لانه هيجي في وقت يندموا، وقت لا ينفع الندم. انا جعلنا ما على الارض زينه لهم، زينه لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. الله تبارك وتعالى يقول لك بيقول إنه يقول لنا وبين لنا إنه جعل ما على الأرض زينة لها، زينة للأرض ليه يا رب؟ على الابتلاء والامتحان والاختبار مين الأحسن عمل، مش مين هيعدي على الفيلا الجميلة أو العربية الجميلة أو الحياة الجميلة فيتمناها، لا ده ربنا خلاها زينة كده بس اختبار وابتلاء، القصور والعربيات والفلوس والفلل واللبس الفظيع والمحلات اللي فيها كل دي ابتلاء وامتحان، مين هيشتغل للآخرة ولا يلتفت ولا ينظر نظرة المستحسن المنبهر بهذه الأشياء ويعدي يمر من جنبها كده مال الكرام مش دعوة مش بتاعتي مش دنيتي ما تلزمنيش، ومين اللي هيقف قلبه يتاخد ويبقى معلق باللي في المحلات وفي وانواع الاكل وانواع الطعام مين؟ فهي كلها عمليه اختبار وامتحان. ايضا تفاوت الرزق الحكمه ثانيه عدم البغي. ربنا جعل الارزاق متفاوته حتى لا يبغي بعضنا على بعض، قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير. لو بسط الرزق لعباده ايه اللي هيحصل؟ هيبغوا في الارض، هيحصل بغي. لو بسط واعطى الرزق لا الناس هيبغوا بعضهم على بعض، لكن بينزل بقدر. الله يعلم مين اللي يبسط ليه الرزق فيضغى ومين اللي لو بسط ليه الرزق هيضغى. الناس مختلفه والعقول مختلفه والقلوب مختلفه، يعلم في انسان ممكن يديه فلوس كتير يحصل بقى بغي وطغيان ويخرب الدنيا، ده يقدر على رزقه ويضيق ومن رضا من لطف الله بيه انه ضيق على الرزق. وفي شخص تاني ربنا ممكن يوسع عليه رزقه، ياخد الاموال يستعملها في الحج وفي العمره وفي الانفاق على الايتام وفي بناء المساجد و و و و كحال الصحابه والصالحين من بعدهم. في ده وفي ده، الله يعلم من ينفع ومين يصلحه كثره المال ومن لا يصلحه كثره المال، مين يصلحه الصحة ومن يصلحه المرض وهو العليم الحكيم. ثم قال: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، تخطئون أو تخطئون بالفتح والضم كلاهما صح، دي ودي صح. مين قال النوم؟ أنتم بتخطئوا بالليل والنهار، وطبعا قلنا بالفتح صحيح وبالضم صحيح كقول الله تعالى: استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. فالقراءتين صحيح. طيب تخطئون بالليل والنهار، أصل العلماء قالوا إن دقيق العيد بيقول في هذا الكلام توبيخ يعني يستحي منه كل مؤمن. لما الله تبارك وتعالى في حديث قدسي يقول: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، دي مش يعني وانا اغفر الذنوب، مش دعوه لاستنى بالذنب ولا دعوه انه ما فيش مشكله ان انا اذنب ابدا. لو عقل المؤمن الكلام ده فيه توبيخ، يعني الكلام فيه توبيخ يستحي منه المؤمن. انت يا عبد يا ضعيف يا اللي مالكش اي قيمه تخطئ بالليل والنهار والملك العظيم الجبار القهار يغفر لك ذنوبك؟ طيب ويقول لك ايه كمان؟ فاستغفروني اغفر لك. يعني انت غلطت مره واثنين وعشرين وثلاثين، استحي بقى من الله، اطلب المغفرة والله يغفر لك. دي مش دعوة ليه يعني اتيان المعصية او دعوة في اقتراف الذنوب ابدا، لكن هي توبيخ يستحي منه كل مؤمن عاقل ان الله خلق الليل اصلا يطاع فيه، لانه الليل ده المفروض ان هو مظنة سلامة القلب وصفاء القلب. خلاص الكل نام والاشتغل اشتغل رجع بيته، ما فيش حاجة شغلاه، قلبه يعني صافي للعبادة. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. فساعات الليل بتبقى الإنسان فيها قلبه فارغ من المشاغل للدنيا، يقدر يقيم الليل ويصلي ويعبد ربنا. فالوقت ده وقت عبادة، وقت تفرغ للعبادة، وقت إن هو يطيع الله. ومع ذلك قال الله تبارك وتعالى في حديث قدسي: إنكم تخطئون بالليل والنهار. بدل ما تقعد بالليل تصلي قيام او تقرا قران او حتى تنام تريح بدنك عشان تقيم الليل، تقوم بعد كام ساعه تصلي وتقيم الليل وتصلي الفجر، لا ده بيخطئوا قاعدين طول الليل قدام التمثيلات والافلام والبرامج اللي في التلفزيون، ولا حياء ولا حياء من الله. الساعات بالليل يقعد الراجل يرجع من شغله يحط قدامه الاكل والفكهه واللب والسوداني ويفضل قدام التلفزيون يقلب من قناه لقناه، وربما قنوات اباحيه وربما اكثر حاجات لا ترضي الله، وقعد طول الليل الساعة واحدة الساعة اتنين، وربما يفضل لغاية الفجر ومع حواليه مراته وعياله. ولا قاموا يصلوا لا ركعه. الا نستحي من الله؟ الا نستحي من الله؟ كلام في توبيخ، تخطون بالليل والنهار، ده في توبيخ من يعني يستحي المؤمن ان يغلط، المؤمن الحق. فبدل ما الليل يكون عباده وطاعه، اصبح الليل عباره عن لهو ولغو وتلفزيون واغاني، وفي الصيف بقى سهر ومشي في الشوارع لغايه الفجر. واسال الله ان يعافينا ويعفو المسلمين. قال وانا اغفر الذنوب جميعا، يعني ذكر ان الذنوب كلها بيغفرها، ما فيش ذنب الا ان الله يغفره، اكد بقول جميعا لان لفظ عموم، جميع الذنوب الله يغفرها. ففيها يعني دعوه ان انت بتغلط، وغلطنا كتير واذنبنا كتير، كفايه بقى معاصي وكفايه ذنوب، ونحذر من الذنوب دي لان مش عارف الاخره ولا العاقبه هتبقى ايه. قال يعني جوزيه يقول ينبغي لكل ذي لب وفتنه ان يحذر عاقب المعاصي، فانه ليس بين ادمي وبين الله تعالى قرابه ولا رحم، وانما هو قائم بالقسط حاكم بالعدل. فان كان حلمه يسعى الذنوب الا انه ان شاء عفا فعفى عن كثيف من الذنوب، واذا شاء اخذ باليسير فالحذر حذر. كلمات جميله حقيقه. يعني ابن جوزي بيقول لك الذكي الفطن يحذر عاقب المعاصي. ليه يحذر عاقب المعاصي؟ ما يتماداش، ما يغترش بستر الله، ما يغترش بالنصوص اللي فيها ان الله يغفر الذنوب جميعا، ويا عبادي انكم تخطون بليل ونهار وانا اغفر الذنوب. يعني العاقل ما ياخدش هذه النصوص ويتمادى في المعصيه ويتمادى في الغلط ويتمادى في الاثام، ده مش صنيع العقلاء ابدا. الفطن عليه ان يحذر المعاصي، لانه بيقول لك ما فيش بينك وبين الله قرابه ولا رحم. الله بينه ما فيش بينه وبينه نسب ابدا. ان كان صح بيغفر الذنوب، بس كمان هو قائم بالقسط وحاكم ويحكم بالعدل، وانه مع حلمه لكن ممكن ياخذ اخذ عزيز مقتدر، ممكن ذنوب كثيفه جدا يغفرها. حديث البطاقه المعروف، الرجل اللي نشر 99 سجن نبض البصر وغفر الله له ببطاقه واحده فيها لا اله الا الله، فيها التوحيد. بس كمان انا عندي حديث المراه اللي عذبت، اللي دخلت النار في قطه عذبتها، كلنا نحفظ الحديث. فالانسان لا يغتر ابدا بستر الله، قد يكون الذنب كبير جدا وربنا يغفره لاسباب هو يعلمها، هو الحكيم، مساله مش عشوائيه. وممكن ذنب لكن قليل جدا وذنب يسير ربنا عاقبني عليه، انا ما اعرفش. انا اللي انا واثقه فيه ان ربي لا يظلم احد، وانه افعاله كلها حكمه، لكن ابقى عندي حذر واتوخى الحذر، لان انا مش عارفه هتحاسب ازاي، خاصه الذنوب الخلوات. اياكي اياكي مبارزه الله تعالى في الخلوات، لان ذنوب الخلوات بتسقط العبد من عين الله، يسقط من عينه بذنوب الخلوات، انه يبقى قدام الناس في حاله كده من يعني في ظاهره الصلاح، وبعدين اذا خلى بينه وبين نفسه قفل عليه بيته يبتدي او تبتدي تذنب. خلي بالك الذنوب عامه كلها مهلكه والله، كلها شر وكلها اذى وكلها كآبه وكلها هم، وعمر ما جه من وراء الذنب ابدا نعيم ولا راحه، ولو حصل نعيم وراحه او سعاده ساعه بتتبعها حسرات ساعات، وبتتبعها كآبه ايام، وبيتبعها هم في القلب، وبتتبعها ضيق في العيش، وبتتبعها الام. والله ما في راحه ابدا مع الذنوب، مستحيل. وضرر الذنوب يعني على القلب بالظبط ضرر زي ضرر السموم على الابدان. عارفه السم يأثر في البدن ازاي؟ الواحد اخد ياخد سم شويه في شويه في شويه، في الاخر هيقتله. ممكن ياخد في الاول جرعه بسيطه ما تأثرش، وجرعه تانية ما تأثرش، بس لو كل يوم قاعد ياخد شويه سم شويه في شويه شويه هيموت في الاخر. فتأثير الذنوب على القلوب كتأثير السموم على الابدان. نحذر، ايه اللي اخرج الابوين من الجنه؟ الذنوب. ايه اللي خلى الشيطان رجيم؟ الذنب. ايه اي هم واي حزن واي الام هتجدي سببها؟ الذنوب. ثم قال يا عبادي انكم لم تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. انتقل موضوع مهم جدا بعد بينهم ان هو بيغفر الذنوب، وانه مهما اذنبته سعى الله رحمته واسعه، ارجع وتوب وعود وربك يغفر لك. بس بيقول لكم كمان ان كل ده يعني انتوا اذنبتوا او تعطوني مش هتوصلوا لحاجه. يعني ايها العباد افهموا انك مش هتوصلوا ابدا الى نفع الله ولا ضر الله. لا احد يستطيع ان ينفع الله، لو الناس كلها حاولت تضر الله بشيء لن يستطيع. طب عملوا مهما عملوا الاعمال دي تنفع الله؟ لن تنفعه ابدا، لا احد يستطيع ان يضر الله، ولا احد له قدره، ولا اي عمل من اعمال العباد تعود على الله بالنفع خالص. كل اعمالنا لن تعود على الله بالنفع، وكل معاصينا لن تضر الله. قال تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا. يعني يا محمد ما تحزنش على الناس اللي عماله تعصي وتتكبر وتعرض عنك وما تستجبش لك، مش هيضروا الله شيء مهما عصوا العباد. العباد خليهم بيعصوا اناء الليل اطراف النهار، لن يضر الله شيء. وقال: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ابدا الانسان اللي ينقلب ويرتد وهيرجع، والناس اللي تقول لك انا قلعت ورجعت، اصل بتوع الدين دول لقيتهم مش وحشين فسابت المجالس وسابت الدين وقلعت وده، والله ما هتضر لا شيء، ضري نفسك. لا احد في الكون كله يستطيع ان يضر الله، ولا احد ابدا بعمله يعود على الله بنفع. لكن هو ربنا بيحب العبد الطائع، وبيحب المتقين، وبيحب الطائعين، وبيفرح بتوبه التائبين اشد فرحه، مع العلم ان توبه التائب مش هتعود عليه بنفع ابدا، لانه الغني هو الصمد والكل محتاج اليه والكل بيلجا اليه. فلا احد فينا ابدا بطاعته هيعود على الله بشيء، لكن بيفرح بطاعه الطائعين مع غناه الكامل، غناه الكامل عن طاعه العباد وتوبتهم واعمالهم. غني هو الغني، له الغناء الكامل. لا يعني ما تظن لحظه ان ممكن الطاعه والعباده والاعمال تعود على الله بشيء ابدا، غير ان هو بيحب التائبين ويفرح بتوبه التائبين يعني اشد من فرحه اللي ضل راحلته منه وكان في ارض فلاوي، الحديث معروف. بس لكن هل هيعود على الله بشيء؟ ابدا، لا احد يستطيع ان يضر الله، دي عقيده، ولا يعود اعمالنا وطاعتنا وكثره طاعتنا على الله لا تعود عليه بنفع. طيب برضو شوفي قول الله تعالى: يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. قال العلماء: تضمن ذلك ان ما يفعله تعالى بهم من غفران زلات واجابه دعوات وتفريق كربات ليس الجلب منفعه منهم ولا دفع مضره يتوقعها منهم، كما هو عاده المخلوق الذي ينفع غيره ليكافئه بمثله او ليدفع عنه ضرر. يعني الله قلنا ان هو الاعمال كلها اللي هنعملها مش هتعود على الله بالنفع، والذنوب كلها اللي العباد بتعملها مش هتضر الله. في الدنيا الانسان لما بيتودد اليكي بحاجه او يخدمك وتوقع رد الخدمه، بيخدمك عايز حاجه، عايز نفع، حتى لو ما كانش نفع دنيوي ده نفع اخروي، عايز حسنات وعايز الاجر من الله، في الاخر هيعود خدمه البشر بعضهم لبعض هيعود عليه بالنفع. انت تخدمي واحده عايزه منها اما مصلحه دنيويه، اما ان انت عايزه الاجر والثواب من الله في الاخره، صح؟ لكن مش هتخدميها كده، هيقول لك انا بخدمه وجه الله، ماشي من وجه الله، يعني عايزه حسنات برضه، ايوه، لكن الله تبارك وتعالى لا يحتاج الينا في شيء ولا محتاج الينا في شيء، بيفرج كرباتنا ويستجيب دعواتنا ويجيب لنا كل الخير ويعطينا كل الخير، ومع هذا لا يحتاج الينا في شيء ولا ينتظر مننا شيء غير ان احنا نطيعه، عشان الطاعه دي حاجه بيحبها وخلقنا لطاعته وخلقنا لعبادته، وان كان غني عن طاعتنا وعن عبادتنا فهو الغني الحميد، والخلق كلهم عاجزون، كلنا في حاله من العجز، بنسير باقداره، ولا نستطيع ابدا ان احنا يعني نفس واحد بغير ان الله يريده لنا ويقدره علينا. ولو ربنا ما قدر لناش الخير لن نستطيع ان نجلب الخير انفسنا، وان لم يقدر ان يدفع عنا الشر لا نستطيع ان ندفع الشر عن انفسنا. فقد ايه احنا ضعاف، قد ايه محتاجين، قد ايه نفهم اسم الله الصمد واسم الله الغني عشان نتادب مع الله. ثم قال: يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء. ثم بين تاني: يا عبادي، وكرر تاني هذه القضية، مسألة أنه العباد كلهم، كلهم تأكيد، إنسكم وأولكم وآخركم، قيل أولكم وآخركم اللي عايشين واللي هيجوا، وقيل أولكم وآخركم اللي ماتوا أو اللي ربنا خلقهم من أول ما خلق الدنيا إلى أن يرث الأرض من عليها. كل دول لو اجتمعوا كلهم كده وكلهم كده كانوا على أتقى قلب رجل واحد. لا يعني كل دول مش هيزيد في ملك لا شيء. لو جمع البني آدمين كلهم من أول آدم إلى أن تقوم الساعة كلهم كانوا على أتقى قلب رجل، يعني جيب أتقى واحد من الأتقياء اللي كان أتقى الناس على وجه الأرض، وكل العباد دول كانوا على هذه الدرجة من التقوى العالية جدا، مش هيزيد في ملك لا شيء. والعكس، لو كل الأولين والآخرين من أول آدم إلى أن تقوم الساعة كلهم كده اشتغلوا على أفجر قلب رجل، أفجر واحد، كلهم كانوا على درجة من الفجور عالية جدا، برضه مش هينقص من ملك لا شيء إطلاقا. إن ده إشارة من الله إن ملكه لا يزيد بطاعة الخلق ولا ينقص ب يعني بمعصية الخلق، سواء كانوا أبرار أو كانوا أشقياء، الله لا يزيد في ملكه شيء من العباد ولا من أعمال العباد، ولا ينقص من ملكه شيء من فجور العباد. هو الغني بذاته عن من سواه، له الكمال المطلق في ذاته في صفاته في أفعاله، هو الملك، لا ينقص ملكه بوجه من الوجوه مهما كانت الأسباب برضه، فنعلم إن هو الغني عنا. ثم قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. طبعا بيبين في الفقرة دي في الجملة دي الله بيبين عظمته، ننتبه لعظمة الخالق، وانه بيقول لك وبيقول لعباده اطلبوا بسعه ووسعوا في الطلب، ما تطلبيش طلب اللي هو الخايف، ما تختصريش في الطلب، ما تساليش طلب وانت خايفه تطلبي كتير قوي، لا ده انا طماعه انا هطلب كل ده، خزائنه لا تنفد. فلا يظن انسان ابدا ظان انه يغيض او ينقص من عطائه شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى لا يغيضها نفقه سحاء ليل ونهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنهم لم يغيضوا ما في يده، ما نقصش فيه، سحاء ليل نهار، عطاء بيعطي ليل نهار. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم: أرأيتم ماذا أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض، قد إيه رأيتم أنفق، قد إيه، كم بشر كل وكم بشر تنفس وكم بشر رزق الولد وكم بشر، يا الله أنفق قد إيه ربنا علينا من أول ما خلق السماوات والأرض، كم أنفق الله، حد يقدر يحصيه؟ مستحيل. طب هل نقص ممكن شيء؟ لا شيء ابدا. فبين لك هذه المساله عشان لما تطلبي تطلبي بقوه وتطلبي بثقه في الله، وما تطلبيش من ربنا زي ما تطلبي من بني ادمين. لما تيجي تطلبي من بني ادمين تلاقي نفسك يعني ايه، تستحي تطلب مره اتنين، لا خلاص بعد انا قلت لها مره واتنين وتلاته، لا معقول هطلب منها كده كمان، لا انا مكسوفه. كسف من بني ادمين صح، وما تطلبيش منهم الا في اضيق الحقوق، لان البشر شحيح، نفوسنا شحيحه، اما رب البشر فلا، ده هو الغني الكريم الرزاق، الرزاق واسع العطاء. فاطلبي بثقه. تعرف واحده اخته مره عندها بنتين، البنتين كبروا في السن ما اتجوزوش، فكانت تقول ايه: يا رب طب حتى بس جوز لي واحده منهم، شوفي ازاي، طب ليه تقولي كده، طب يا رب زوجهم الاثنين. لكن هي بتتعامل مع الله زي ما بتتعامل مع البشر، زي ما تتكسف كده تطلب حاجتين تقال من واحده او من واحد، فلما جت تطلب من ربنا وطلبت بنفس المنطق اللي هي مكسوفه. الكلام ده ما ينفعش، غلط، ده طعن في صفات الله. يا جماعه لما تطلبي القليل ده طعن في صفات الله، اطلبي الكثير. النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الاخره قال: سالتم الله فاسالوه الفردوس الاعلى. يعني عايز تطلبي الفردوس الاعلى، اطلبي يا ربنا كل حاجه، كل حاجه. الطلب والدعاء دي حاجه الله يحبها من العبد، انه يطلب ويلح ويلح في الطلب ويعزم المساله، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال: إذا دعا أحدكم فليكن اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن فليعزم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء. تفهماني؟ يعني ما تيجي تطلبي بعزم وبقوة وتعظمي الرغبة وتطلبي عندك يقين ربنا هيديكي، ما تقوليش لا أصل أنا سألت ربنا فلوس واداني فلوس، هرجع أقول له بقى جوزي بناتي؟ يجوزك بناتي. طب سألت الفلوس اداني المال وجوزي البنات، بس عندي مشكلة تانية إيه؟ ان انا عندي مرض. لا هتقول له بقى يشفيني مع كده كمان؟ اسالي اسالي يزود لك ولادك ويديك الرزق ويوسع الرزق ويشفيك ويعافيك، واسالي 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 واسالي. ما تتعظميش ابدا شيء، لان الله خزائنه لا تنفذ، خزائن الله لا تنفذ ابدا، افهمي. شوفي بس لو قرأ، لو وقفت عند الفقره دي: لو ان اولكم واخركم، كل البشر كل البشر من اول ادم الى ان تقوم الساعه، كل كلهم اجتمعوا في صعيد واحد وربنا اعطى الجميع، لا ينقص منك شيء، لا ينقص منك شيء. فاسالي الله بثقه وعندك يقين انه هيعطيك وانه مش هيمنعك. وشوفي كلمه في صعيد واحد عشان يبين لك ان الاولين والاخيرين كلهم يبقوا واقفين، وده لا يدهش الله ابدا. برضو واقفه لازم نقف هنا. شوفي لما يقول ايه، قاموا في صعيد واحد. ليه قاموا في صعيد واحد؟ الصعيد اللي هو ظهر الارض يعني، عشان البني ادمين الواحد شخص واقف مسؤول مهم، وزير بتاع سفير، وراح الجامعة عليه كده وخارج من المكان بتاعه مقر الشغل بتاعه، لقى 50-60 واحد واقفين بره بيكلموه، هيحصل له ايه؟ هيحصل له حاله من الاندهاش، وهيبقى حاله من الذل، بيبص يمين بيبص شمال بيبص قدام مش عارف يرد على مين ولا مين. ليه؟ لانه كلهم بيتكلموا في صوت واحد، 50-60-100 مش عارف يردهم هيقول ايه. الطبيعي اللي هيقول ايه؟ بالراحه بالراحه بالراحه، واحد واحد، انا كده مش عارف اسمع، واحد واحد يسالني عشان اعرف ارد، مش كده؟ ده حال البشر. حديث القدسي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ان ربك بيقول لك لا، كلكم كده في صعيد واحد في نفس اللحظه، مليارات المليارات من البشر منذ ادم الى ان تقوم الساعه. كم مليار؟ حد يعرف عد؟ مليارات، مش ملايين، مليارات. كلهم ربك بيقول لك لو وقفوا في صعيد واحد على ظهر الارض، والكل سال والكل ربنا اعطاه في نفس اللحظه، الله يسمع ويجيب، ومش هينقص من ملكه شيء الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. عارفه الابره لما تدخليها البحر بتطلعيها فيها حاجه؟ حاجه نقصت؟ ابدا. شيء لا يذكر ولا يعد اصلا، لا عدد ولا كميه ولا له قيمه، شيء مش محسوس ولا له قيمه. لكن ربنا بين لك ان هو ده حال العباد اذا طلبوا من الله وسالوه، مهما عظمت المساله، مهما كثر السؤال، مهما زاد العطاء، الله لا ينقص من ملكه شيء ابدا. فاسالي الله وانت عندك يقين بالاجابه، واسالي الله الكريم المنان، واسالي الله الرحمن الرحيم واسع العطاء كريم المن، يعني عظيم في عطائي وعظيم في استجابته لدعاء من يدعوه. ادعي وبيقين والله يعطيك ويكرمك ويشفيك ان كنت مريضه، ويوسع رزقك ان كنت فقيره، يكرمك ويقر عينك باولادك اذا كان فيهم مشكله. اسالي اسالي، ولا ابدا نستحي من الله، ليس لنا الا الله، من لنا الا الله، نسال مين؟ ثم قال اخر حاجه في الحديث، يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. في الاخر ختم الحديث بانه قال يا عبادي انما هي، كل القصه كل الموضوع من اخره لاوله، الدنيا دي كلها ما هي الا دار للحساب للجزاء، يعني للاعمال، والاخره دار الجزاء والحساب. الدنيا دار عمل والاخره دار جزاء وحساب. فين هي اعمال؟ احصي لكم، اعملوا اللي انتم عايزينه. الرب اهو انا يعني بقول لكم دي صفاتي، وانا بغفر لكم الذنوب، وانا اللي هاكسيكم، وانا اللي هرزقكم، وانا اللي هعطيكم، وانا اللي هغفر الذنوب، ومفيش غير اله واحد هو انا، فاعبدوني حق عباده، واعلموا ان هي اعمال انا يعني هحصيها لكم، مش هظلم حد. اللي هيجد خير، اللي هيجد خير فالتوفيق من الله، اذا وجد خير فالتوفيق من الله، تعلمي هذا، وما توفيق الا بالله. اي حد بيعمل عمل خير يعرف ان التوفيق بيد الله ومن عند الله، ويحمد الله ان وفقه للاعمال الخيريه، يسال الله الزياده والثبات. واللي لقى غير كده، واللي لقى شر ولقى مصيبه في الاخره، اعلم انه من عند نفسك، وان كان الله خالق الشر وخالق الخير، ولكن كما جاء في الحديث الشر ليس اليك. يعني ايه؟ يعني ربنا خلق الشر ليبتلينا به، مش عشان نقع في الشر ونقع في المعاصي. ربنا خلق المعاصي وخلق الطاعات وخلق الشر وخلق كل شيء، لكن لما خلق الشر مش عشان نأتي الشر وعشان نفعل الشر وعشان نقترف الشر والذنوب، لا، خلق هذه الحياه للامتحان، خلق الشر وخلق المعاصي وخلق كل ده للاختبار والامتحان والابتلاء. مين اللي هيأتي الشر ويفعل افعال الشر، ومين اللي هيفعل افعال الخير؟ مش ان هو خلق الشر عشان احنا نأتي الشر، خلي بالك من ده. خلق الشر، لكن الحديث والشر ليس اليك، يعني ايه؟ تأدبا. ليس اليك يعني الله ما امرنا ان احنا نفعل شر، ولا امرنا بالفساد، والله لا يحب الفساد، ولا امرنا ان احنا نعمل الذنوب ابدا، لكن ان كان خلق الذنوب وخلق الشر وخلق كل هذه المخلوقات عشان الاختبار والابتلاء، مين اللي هيلتزم الطاعه ويمتثل امر الله امر رسول الله، ومين اللي هيقع في شباك الشيطان ويسقط في بحر الشهوات والمعاصي وتزل قدمه بالبعد عن الله والبعد عن الشريعه، ويعني ينغمس في الشرور وفي الآثام دي كلها. القضية في الهاجد خير من الله، ويسأل الله الهداية والزيادة والتوفيق، ويوم القيامة يبقى على بناء أعمالنا الله يوفيها إلينا، وكل شيء إحنا بنعمله هنجده في الآخرة بما قدمت أيدينا. ربك لا يظلم أحد. وده طبعا حديث جامع مات عليه خصال خير كثيرة جدا، حديث محتاج إن إحنا نقراه مرة واتنين ونسمعه مرة واتنين وتلاتة. الحقيقة يحتاج كمان شرح أكتر من كده، بس أنا يعني حاولت أختصر حتى لا أطيل، عارفة إنه الناس مبقاش عندها صبر زي الأول. فأسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وبما سمعنا. إذا كنا الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.